بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقبولا حسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونواصل بإذن الله تعالى تفسير القرآن الكريم، وقد وصلنا إلى نهاية سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بعد ذلك في سورة الفتح. وسورة الفتح من السور المدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. من مقاصد هذه السورة الكريمة ذكر الوعد الإلهي بالفتح والتمكين للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الصادقين في نصرة هذا الدين، وهذا من أعظم مقاصد هذه السورة، وهي اسم على مسمى، سميت سورة الفتح لأن الله عز وجل ذكر فيها وعده بالفتح والتمكين للنبي صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين الصادقين في نصرة هذا الدين. بدأت السورة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. بداية السورة قوله تعالى: إنا فتحنا لك أيها الرسول الكريم، فتحنا لك فتحا مبينا بصلح الحديبية. وصلح الحديبية اعتبره المسلمون فتحا عظيما، حتى إن بعض المسلمين اعتبروا صلح الحديبية أعظم من فتح مكة، يعني قالوا صلح الحديبية أعظم من فتح مكة، فالله عز وجل فتح له هذا الفتح المبين. كانت بداية الفتح بصلح الحديبية، ثم جاء بعد ذلك الفتح الثاني وهو فتح مكة. فوعد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح المبين، ثم جاء هذا الفتح وتحقق وعد الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وسماه الله عز وجل فتحا مبينا، أي فتحا واضحا ظاهرا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ولنصرة أصحابه. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أي قبل هذا الفتح، الذنب الذي تقدم، يعني ما حدث قبل هذا الفتح العظيم أو هذا الفتح المبين، فغفر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر بعده، أي بعد الفتح. ويتم نعمته عليك، أي ويكمل نعمته عليك بنصر دينك، ويهديك صراطا مستقيما، وهو الصراط الذي لا اعوجاج فيه، وهو طريق الإسلام المستقيم، وهذا الذي يرجوه كل مسلم وينشده كل عاقل، أن يهديه الله عز وجل للصراط المستقيم. وفي هذا الدعاء الذي يدعوه المسلم في صلاته في كل ركعة من الركعات حينما يقرأ سورة الفاتحة، فيقول: اهدنا الصراط المستقيم، فهو يدعو ربه أن يهديه إلى الصراط المستقيم. فإذا هداه الله عز وجل للصراط المستقيم فقد فتح عليه وقد أعطاه ما دعا به ربه. فالله عز وجل هدى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الطريق المستقيم وإلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه وهو طريق الإسلام. ثم قال الله عز وجل وينصرك الله نصرا عزيزا, وينصرك على أعدائك نصرا عزيزا لا يدفعه أحد. فكما أن الله فتح لك هذا الفتح المبين فإنه ينصرك نصرا عزيزا. والصحيح كما جاء في الآية إن فتحنا لك, يقال فتح لك وليس فتح عليك, أو فتح الله لك وليس فتح الله عليك, هذا الصحيح إن فتحنا لك. فالله عز وجل فتح له هذا الفتح المبين ونصره هذا النصر العزيز ومكن له هذا التمكين العظيم, سواء كان بصلح الحديبية أو ما جاء بعده من نصر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن فتوحات فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم, أو فتح له هذه الفتوحات ونصره وأيده بها. ثم قال ربنا تبارك وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين, أي أن الله عز وجل هو الذي أنزل الثبات والطمأنينة. السكينة معناها الثبات والطمأنينة, وإذا رزق الله عز وجل العبد السكينة أو أنزل عليه السكينة فإنه يثبته ويطمئن قلبه, والثبات والطمأنينة معناها السكينة. والسكينة يحتاجها المؤمن في كل أحواله, حتى إن المؤمن يطالب بها في كل وقت, حتى إذا جاء إلى الصلاة جاء بالسكينة, إذا سعى إلى أي أمر سعى وعليه السكينة, إذا ذهب في أمر من أموره يقضي حاجة من حوائجه فإنه يحتاج إلى السكينة. والسكينة مطلوبة في كل شيء وهي الثبات والطمأنينة. فأنزل السكينة في قلوب المؤمنين وذلك ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أو على إيمانهم. والله سبحانه وتعالى حينما يقول ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هذا يدلنا على أن المؤمن يحتاج إلى زيادة الإيمان, كل واحد فينا يحتاج إلى زيادة الإيمان أو إلى ازدياد الإيمان. بعض الناس بيفتكر أن الإيمان لا يزيد, بالعكس الإيمان يزيد وينقص, وهذا مما قرره رب العالمين تبارك وتعالى وعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية تدل على ذلك, ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم, فالإنسان يحتاج إلى ازدياد في الإيمان, كما قال ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى ويزداد الذين آمنوا إيمانا, ويزداد الذين آمنوا إيمانا, هنا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالمؤمن يحتاج دائما إلى ما يزيد به إيمانه وإلى ما يعلي إيمانه. فهذا الثبات وهذه الطمأنينة وهذه السكينة واتباع الطاعات واجتناب المعاصي والذنوب والآثام هو الذي يجعل الإيمان يزيد. فالله عز وجل قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم بهذه السكينة التي تحل في قلوبهم وهذا الثبات والطمأنينة التي يكون عليها. ولله وحده جنود السماوات والأرض يؤيد بها من يشاء من عباده, وكان الله عليما بمصالح عباده حكيما فيما يجريه من نصر وتأييد. فالله عز وجل هو العليم بما يصلح عباده, الحكيم فيما يجريه من نصر وتأييد سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا تبارك وتعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار, جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم, وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله, الظانين بالله ظن السوء, عليهم دائرة السوء, وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الله عز وجل وعد المؤمنين أن يدخلهم جنات، هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه الآية جاءت لما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يبقى في الآية الثانية غفر الله عز وجل لنبيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لما نزلت هذه الآية قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هنيئا لك، دي بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هنيئا لك بهذه البشارة. فجاءت الآية التي معنا الآن وهي الآية الخامسة بشارة للمؤمن. فكما بشر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالمغفرة وبالنصر وبالتمكين، بشر المؤمنين بهذه الجنات فقال ليدخل المؤمنين بالله وبرسوله والمؤمنات بالله ورسوله جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ويمحو عنهم سيئاتهم فلا يؤاخذهم بها. والمؤمن ماذا يحتاج بعد ذلك؟ انت عايز ايه بعد كده؟ لا تحتاج شيئا آخر. فإذا قال الله عز وجل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات فأنت وعدك الله عز وجل بهذه الجنات فلا تحتاج إلى شيء بعدها. وهذا أمر عظيم وبشارة كبرى للمؤمن أن الله يدخله جناته ويمحو عنه السيئات لأنه لا يؤاخذه بها، وكان ذلك المذكور من نيل المطلوب وهو الجنة وإبعاد الموهوب وهو المؤاخذة المرهوب وهو المؤاخذة بالسيئات عند الله فوزا عظيما لا يدانيه فوز. وخلي بالك في ختام الآية قال الله تعالى: وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هو ذا الفوز العظيم، الفوز اللي الإنسان بيسعى له في الدنيا هو فوز عادي، أي فوز تسعى إليه في الدنيا فهو فوز طبيعي فوز عادي، لكن الفوز العظيم هو الفوز عند الله. لذلك نحن دائما نقول مهما سعيت إلى فوز في الدنيا لا يساوي الفوز عند الله عز وجل. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فبعد أن يدخل العبد الجنة وأن تكفر عنه سيئاته وخطاياه ماذا يريد؟ ماذا يطلب؟ ماذا يتمنى؟ خلاص كل شيء بالنسبة له تحقق. ولذلك قال الله عز وجل: وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. يبقى دائما في الدنيا تسعى إلى هذا الفوز العظيم الذي يعدك الله عز وجل به أن يحققه لك في الآخرة، نسأل الله عز وجل من فضله. ويعذب المنافقين، يبقى هذا جزاء المؤمنين وهذا مصيرهم. ويعذب المنافقين والمنافقات ويعذب المشركين بالله والمشركات. إيه صفتهم؟ خلي بالك ذكر الله صفات لهم في هذه الآية حتى تحذر منها، حتى لا يقع فيها المؤمن. يبقى لا نكون مثل المنافقين ولا نكون مثل المشركين. قال: الظانين بالله أنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته. هؤلاء لهم صفة مشتركة وهم يظنون بالله ظن السوء. إيه وظن السوء؟ أن الله عز وجل لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته. فعادت دائرة العذاب عليهم وغضب الله عليهم بسبب كفرهم وظنهم السيء وطردهم من رحمته وأعد لهم في الآخرة جهنم يدخلونها خالدين فيها أبدا وساءت جهنم مصيرا يرجعون إليه. كل هذا بسبب أنهم كذبوا عاندوا ظنوا بالله ظن السوء، وهذا يقع فيه الكافر والمنافق. أما المؤمن فإنه يعلم أن الله صادق فيما وعد، أن الله محقق له ما وعده، أن الله سيعطيه ما أعده له من الجنات ومن النعيم المقيم في الآخرة. يبقى ده الفرق، شوف الفرق بين المؤمن وبين المنافقين والمشركين. فهذا له جنات وهذا له عذاب أليم، عذاب جهنم وساءت مصيرا والعياذ بالله، بما ظن بربه ظن السوء وبما أساء مع ربه المعاملة وأساء العبادة والطاعة، فكان هذا جزاؤه. ثم قال الله تعالى: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. الله عز وجل كرر في هذه الآية أن له جنود السماوات والأرض، يؤيد بها من يشاء من عباده وكان الله عزيزا لا يغالبه أحد، حكيما في خلقه وتقديره وتدبيره. الجنود هي جنود الله، والمخلوقات هي مخلوقات الله، لا يستطيع أحد أن يسير السماوات ولا أن يسير الأرض ولا أن يسخر هذه الجنود لمصلحته ولا أن يسخرها لحاجته، فإنما هي جنود الله، والله عز وجل له جنود في السماوات وله جنود في الأرض. هل نحن نعرف هذه الجنود أو نعرف هؤلاء الجنود؟ لا، لا نعرف منهم إلا القليل، والله عز وجل قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالله عز وجل له جنود السماوات وله جنود الأرض، ولا يعلم جنود ربك إلا ربك سبحانه وتعالى، هو الذي يسخر من يشاء من عباده ويؤيد بها من يشاء من عباده. وكان الله عزيزا لا يغالبه أحد، حكيما في خلقه وتقديره وتدبيره سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي إن بعثناك أيها الرسول الكريم شاهدا تشهد على أمتك يوم القيامة. إن أرسلناك شاهدا، اعلم أن الرسول يشهد علينا في الآية التي في سورة البقرة، ويكون الرسول شهيدا عليك وتكون شهداء على الناس. يبقى الرسول شاهد سيشهد على أمته، قالوا بل كما جاء في الأحاديث سيشهد على كل واحد من أمته، سيشهد عليك النبي صلى الله عليه وسلم لأنك من أمته، أنت من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وأنت من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيشهد علينا. إيه معنى سيشهد علينا؟ سيشهد على أعمالنا، كل ما عملنا سيشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسله الله شاهدا يشهد على أمتي يوم القيامة، ومبشرا فيبشر المؤمنين بما أعد لهم في الدنيا من النصر والتمكين. ولذلك هذه من أساسيات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته، أنه مبشر. خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم مبشر. اللي بيقول الدين ليس فيه تبشير أو ليس فيه ما يدعو إلى البشرى، لا، هذا مردود عليهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس وحده مبشرا، إنما أمر أمته أن يكونوا مثله مبشرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين، وإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. شفت الألفاظ دي؟ هذه مصداق قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا وإيه ومبشرا. فأنت مبشر، النبي صلى الله عليه وسلم مبشر، يبشر أمته بما وعد الله، يبشر أمته بالجنة، يبشر أمته بالنصر، يبشر أمته بالتمكين، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما أنه مبشر فهو نذير في نفس الوقت، يبقى مبشر للمؤمنين ونذير لمن؟ للكافرين، نذير للعصين، نذير للمعرضين لأهل الظلم والطغيان والكبر والعناد، نذير لهم. فهو يخوف الكافرين بما أعد لهم في الدنيا من الذلة والهزيمة على أيدي المؤمنين، وبما أعد في الآخرة من العذاب الأليم الذي ينتظرهم. يبقى مبشر للمؤمن ومنذر لمين؟ للكافر. فهو يبشر المؤمنين وينذر الكافرين صلى الله عليه وسلم. ثم قال لتؤمنوا بالله ورسوله، أي رجاء أن تؤمنوا بالله وتؤمنوا برسوله، وهذا واجب على المؤمن أن يؤمن بالله ورسوله. فالإيمان لا يكون إيمان بالله فقط ولا إيمان بالرسول فقط، إنما إيمان بالله ورسوله، وهذا مقرون في آيات كثيرة في القرآن، منها هذه الآية التي معنا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي تعظموا رسوله صلى الله عليه وسلم. معنى كلمة وتعزروه هنا أي تعظموه. والمؤمن لا يكون مؤمنا كامل الإيمان إلا إذا عظم رسوله صلى الله عليه وسلم. التعظيم يكون بإيه؟ بالاتباع. تعظيم الرسول تعزيره أي توقيره، وتعظيمه يكون بالاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بالطاعة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بإحياء سنته صلى الله عليه وسلم، يكون بشغل المسلم حياته في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي بيشغلك؟ إيه اللي انت عايزه؟ أن تطبق كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا تكون مؤمنا كامل الإيمان، لا تحقق هذا الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كنت متبعا مؤديا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عارفا بحق النبي صلى الله عليه وسلم عليك الذي أمرت في اتباعه وفي طاعته وفي السير على طريقته وسنته صلى الله عليه وسلم. قال وتوقروه أي تجلوه. التوقير هو الإجلال، تقول أنا أوقر هذا الشخص أي أجله، تجعل له في صدرك قدرا كبيرا عظيما. ونحن لا نجل أحدا مثل ما نجل نبينا صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد من الناس يستحق الإجلال والتعظيم في القلوب ولا في الصدور مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك تجل وتحترمه وتوقره وتقدره وتجعل له منزلة خاصة في نفسك، وهذا يدل عليه الأفعال أو تدل عليه الأفعال. بعض الناس يقول لك أنا أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أفعاله تخالف ذلك، الأفعال تخالف ذلك. فنقول له أنت ما عظمت نبيك، أنت ما جعلت له قدرا في نفسك، وإلا إذا كنت كذلك فأفعالك تدل عليك وتدل على خلقك وعلى ما فعلت وعلى ما قدمت. الذي يجل النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس اتباعا لسنته، أكثر الناس تعظيما لكلامه، أكثر الناس سيرا على هديه، هو الذي يجل النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه. هو الذي إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه، فإنه يحترم كلامه، فإنه يعتدل في جلسته، فإنه يستشعر هذه العظمة في قلبه لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن تعزروه وتوقروه. ثم قال سبحانه وتعالى وتسبحوه بكرة وأصيلا، وهنا الكلام على ربنا تبارك وتعالى أو يعود إلى ربنا تبارك وتعالى. تسبح الله أول النهار وآخره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له ليس له تسبيح، إنما التسبيح لمن؟ تسبيح لله. فتنزيه الله وتقديسه عن النقائص والخبائث والدنائس هذا يكون لله عز وجل. فتسبحوه أي تسبح الله بكرة وأصيلا. التسبيح ليس له وقت واحد في اليوم، وإنما في الصباح وفي المساء، في أول النهار وفي آخره. وهذه الآيات لها فوائد، من فوائدها صلح الحديبية، بداية فتح عظيم على الإسلام والمسلمين. ثانيا السكينة أثر من آثار الإيمان، تبعث على الطمأنينة والثبات، ولذلك المسلم يدعو ربه دائما أن يرزقه السكينة حتى يكون مطمئنا وثابتا على الحق. ثالثا خطر ظن السوء أو ظن السوء بالله، فإن الله يعامل الناس حسب ظنهم به سبحانه وتعالى. في حاجة خطيرة إذا وقع فيها المسلم أصبحت مشكلة عظيمة عنده، ما هي؟ سوء الظن بربه. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. الحديث القدسي يقول الله عز وجل فيه فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي. الله عز وجل يعاملك على ظنك، فإن ظننت بربك خيرا فهذا الخير لك، وإن ظننت بربك شرا فهذا الشر لك. يبقى الذي يظن بربي خيرا يعطيه الله الخير لأنه ظن بربي خيرا، ومن ظن بالله شرا فهذا الشر له ويعود عليه لأنه ظن بربه سوءا. واضح؟ رابعا وجوب تعظيم وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ربنا تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذه الآيات تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت أيها الرسول الكريم، هؤلاء الذين يبايعونك يضعون أيديهم في يدك، هم في الحقيقة يبايعون من؟ يبايعون الله، لأنك أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يبايعك هو في الحقيقة يبايع من؟ يبايع الله. يد الله فوق أيديهم، فبيعة الرضوان، هؤلاء بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان على قتال أهل مكة المشركين، فهم يبايعون الله لأن الذي هو أمرهم، أو لأنه هو الذي أمرهم بقتال المشركين وهو الذي يجازيهم. يد الله فوق أيديهم عند البيعة، فأنت حينما تبايع فتعلم أن يد الله عز وجل فوق يدك في هذه المبايعة، تعلو على يديك في هذه المبايعة، وهو مطلع عليك، لا يخفى عليه منهم شيء. ومن نقض بيعته ولم يفي بما عاهد عليه الله من نصرة دينه، فإنما ضرر نقضه لبيعته ونقضه لعهده عائد عليه. اللي بينقض بينقض العهد، وهو المتضرر. الذي ينقض البيعة فهو الذي يتضرر بنقضه لهذه البيعة، لأنه في الحقيقة بايع الله ثم خان الأمانة، نقض العهد، نقض الميثاق، تخلى عن هذه البيعة العظيمة التي بايع الله عز وجل فيها. فالله لا يضره ذلك، الله عز وجل لا يضره أحد من عباده أنه نقض العهد أو نقض البيعة، لا يضر ذلك ربنا شيئا. ومن أوفى بما عاهد عليه الله من نصرة دينه فسيعطيه جزاء عظيما وهو الجنة. يبقى الذي يبايع إنما يبايع الله، الذي ينقض البيعة إنما هذا الضرر يعود على نفسه، الذي يستمر في بيعته ولا ينقض الميثاق فالله عز وجل سيعطيه أجرا عظيما جزاء عظيما وهو الجنة على هذه البيعة التي بايع ربه بها. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى عن هؤلاء الأعراب: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. سيقول لك أيها الرسول الكريم، هؤلاء الذين خلفهم الله عز وجل من الأعراب عن مرافقتك في سفرك إلى مكة، إذا عاتبتهم شغلتنا رعاية أموالنا ورعاية أولادنا عن المسير معك. هؤلاء طائفة من الأعراب تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو، فإذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم حيكون الرد والجواب كده: لماذا لم تذهبوا معنا؟ لماذا لم تغزوا معنا؟ سيقولون إيه؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا. وهذه آفة عظيمة، ألا ينشغل المسلم بشيء عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. المال والأهل والدنيا التي تشغل لا يجعل الإنسان هذا يشغله عن طاعة الله وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما فيش حاجة اسمها شغلتنا أموالنا وأهلنا، ما فيش الكلام ده. إذا دعيت إلى الله فأجب، إذا دعيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأجب، فأنت مأمور بهذه الطاعة. ولذلك لما يقال حي على الصلاة يجيب المسلم، حي على الفلاح يجيب المسلم، إلى الصلاة، إلى الطاعة، إلى الفريضة، إلى كل ما فيه الخير له وما فيه المصلحة يجيب، يجيب المسلم على هذا. فهؤلاء لم يجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفوا عنه، وكان هذا عذرهم، والله عز وجل ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا اطلب لنا المغفرة من الله لذنوبنا فاستغفر لنا، احنا تخلفنا عنك وانت استغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهذا حال المنافقين، هو بيقول كده بلسانه، أما في قلبه فإنه لا يريد استغفارا ولا مغفرة ولا أجرا ولا ثوابا ولا غير ذلك. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم من طلب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. لماذا؟ لأنهم لم يتوبوا من ذنوبهم. هو أصلا ما تبشي من هذا الذنب حتى يطلب الاستغفار أو يطلب المغفرة، فهو لم يتب إلى الله عز وجل. قل لهم يا رسولنا الكريم لا أحد يملك لكم من الله شيئا. يبقى أمركم عند من؟ عند الله، أمركم بيد الله. إن أراد بكم خيرا وإن أراد بكم شرا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم مهما أخفيتموها. وهذا يعلمه المسلم ويعتبر به. المسألة مش مسألة إن أنا عايز ربنا يغفر لي ذنوبي وأنا أصلا ما تبت من هذا الذنب، أنا أصلا ما أقلعت عن هذا الذنب، كيف تطلب المغفرة؟ لا، المغفرة تحتاج إلى إقلاع عن الذنب، تحتاج إلى إصرار على عدم الوقوع في الذنب، تحتاج إلى لجوء إلى الله عز وجل بالتوبة والإصرار على هذه التوبة العظيمة حتى يغفر الله لك ذنبك، كما قال ربنا تبارك وتعالى وبين في هذه الآية الكريمة. ثم قال ربنا تبارك وتعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون. وهذا ليس ما اعتذرتم به من الانشغال برعاية الأموال والأولاد سبب تخلفكم عن المسير معه، بل ظننتم أن الرسول وأصحابه سيهلكون جميعا. عرفتوا بقى السبب لماذا هؤلاء تخلفوا؟ قال لك الناس دول رايحة تموت، الناس دي رايحة تقاتل وسيقتلون، سيقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه. فهذا الذي ظنوه، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. أنتوا قلتوا الناس دي رايحة مش هترجع تاني، سيذهبوا للمعركة ولن يرجعوا، ولكن الله خيب ظنكم، خيب ظنكم، فظننتم أنهم سيهلكون ولا يرجعون إلى أهلهم في المدينة، وحسن الشيطان ذلك في قلوبكم، فظننتم ظنا سيئا بربكم أنه لن ينصر نبيه، وكنتم قوما هلكا بسبب ما أقدمتم عليه من ظن السوء بالله والتخلف عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ربنا تبارك وتعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله، فمن لم يؤمن بالله ورسوله فهو كافر، وقد أعددنا يوم القيامة للكافرين بالله نارا مستعرة يعذبون فيها، سعيرا يعني نارا مستعرة يعذبون فيها. ثم قال ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. الله وحده له ملك السماوات والأرض، يغفر ذنوب من يشاء من عباده فيدخله الجنة بفضله، ويعذب من يشاء من عباده فيدخله النار بعدله. اللي داخل النار مش مظلوم، خلي بالك، إنما دخل بعدل الله عز وجل، لأن الله عز وجل عادل لا يظلم ربك أحدا. فالذي دخل الجنة دخل بفضل الله، والذي دخل النار دخل بعدل الله سبحانه وتعالى. وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما بهم سبحانه وتعالى. ثم يخبر ربنا تبارك وتعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا سيقول هؤلاء الذين خلفهم الله إذا انطلقتم أيها المؤمنون إلى غنائم خيبر التي وعدكم الله عز وجل إياها بعد صلح الحديبية لتأخذوها اتركونا نخرج معكم لنصيب منها شوفوا المصلحة هم يريدون أن يذهبوا معهم ليأخذوا الإيه الغنائم عايزين أموال يريد هؤلاء المخلفون أن يبدلوا بطلبهم هذا وعد الله الذي وعد به المؤمنين بعد صلح الحديبية أن يعطيهم وحدهم غنائم خيبر فرد الله عز وجل عليهم فقال للرسول صلى الله عليه وسلم قل لهم لن تتبعونا إلى تلك الغنائم انتم ما خرجتوش معنا في المرة الماضية كيف تخرجون معنا إلى خيبر ما ينفعش فالذي يتبع يتبع دائما عشان كده شوف المسلم يتبع ويطيع في كل الأحوال على المنشط وعلى المكره السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره يقول لك أنا جاي أصلي المغرب عشان أنا نشيط لكن مش حاجة أصلي العشاء ليه؟ عشان أنا كسلان ينفع؟ إيه الفرق بين المغرب والعشاء؟ هذه صلاة وهذه صلاة هذه فريضة وهذه فريضة صحيح؟ فصليت المغرب صلي العشاء صليت العشاء صلي الفجر صليت الفجر صلي الظهر وهكذا فالطاعة على المنشط وعلى المكره هؤلاء المنافقون على مزاجهم ماشيين بأهوائهم المتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون بالهوى في مصلحة في غنيمة هنطلع معاك ما فيش غنيمة أدي احنا جالسين في المدينة لا نخرج ولا نقاتل ولا نتعب أنفسنا فرد الله عز وجل عليهم ذلك وقال لن تتبعونا إلى تلك الغنائم فقد وعدنا الله أن غنائم خيبر خاصة بمن شهد الحديبية يعني كل من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية له الحق في غنائم خيبر فسيقولون منعكم لنا من اتباعكم إلى خيبر ليس بأمر من الله بل بسبب حسدكم لنا وليس الأمر كما زعم هؤلاء المخلفون بل هم لا يفقهون أوامر الله ونواهيه إلا قليلا لذلك وقعوا في معصيته ودائما الإنسان يقع في المعصية بسبب عظيم وهو عدم فقهه لأمر الله عز وجل ولنواهي ربنا تبارك وتعالى هذه الآيات العظيمة فيها فوائد من هذه الفوائد أولا مكانة بيعة الرضوان عند الله عظيمة والدليل على ذلك أن الله ذكرها في القرآن وذكر فضلها وذكر فضل من بايع مع النبي صلى الله عليه وسلم وحتيجي بعد كده الآية التي تذكر أيضا بيعة الرضوان يبقى الآية الأولى هنا تقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إيه المقصود بالبيعة دي بيعة الرضوان هي بتاعت إيه صلح الحديبية خلاص فلها منزلة عظيمة وأهلها من خير الناس على وجه الأرض من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شهدوا معه إيه بيعة الرضوان ثانيا سوء الظن بالله من أسباب الوقوع في المعصية وقد يوصل إلى الكفر خلي بالك ينتبه المسلم جيدا من سوء الظن لأن دي معصية كبيرة معصية عظيمة وبعد ذلك قد تؤدي هذه المعصية إلى إيه؟ إلى كفر والعياذ بالله لأن المسلم إذا أساء الظن بربه أساء العمل نخلي بالنا كويس من الحتة دي إذا أساء المسلم الظن بربه ماذا يفعل؟ أساء العمل وإذا أساء العمل ترك الطاعة وترك العبادة خلاص بقى شوية شوية يسيء العمل بعد كده يترك العمل نهائيا وهذا كله جاء بسبب سوء الظن والعكس لما تشوف المسلم يعمل عملا صالحا فاعلم أنه أحسن الظن بإيه؟ بالله فلما أحسن الظن بربه أحسن العمل فإذا أحسن العمل نال الجزاء والثواب من رب العالمين تبارك وتعالى الفائدة الثالثة ضعاف الإيمان قليلون عند الفزع كثيرون عند الطمع دي قاعدة جميلة جدا قاعدة مهمة جدا في حياتنا اللي تلاقيه قليل الإيمان ها اللي تلاقيه ضعيف الإيمان تجد أنه عند الفزع لما تحتاج له في شيء فيه نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ما يجيش معاك، ما يروحش معاك. ليه؟ لأنه ضعيف الإيمان. يقول لك لا مش هقدر يا عم، أنا عايزك في باب خير، عايزك تسارع في عمل صالح، عايزك تشارك في هذا الخير، تجده يتقاعس. ليه؟ لأنه ضعيف الإيمان. طيب ولو حاجة من وراها مغنم، من وراها جائزة وهدية عظيمة، يسارع يأتي مسرعا معك، يترك كل شيء ويأتي معك. لذلك هو طامع أو يطمع فيما يراه بعينه أو ينتظره من جزاء أو من هدية أو من غنيمة. ثم بعد ذلك قال ربنا تبارك وتعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. قل يا رسولنا الكريم للذين تخلفوا من الأعراب عن المسير معك إلى مكة مختبرا إياهم، اعمل لهم اختبار، مش هم تخلفوا عنك، اعمل لهم اختبار. قل لهم مختبرا إياهم: ستدعون إلى قتال قوم أصحاب بأس قوي في القتال. يعني في ناس هتقابلوهم أقوياء أشداء، أولي بأس يعني أولي قوة أولي شدة. هؤلاء تقاتلونهم أو يدخلون في الإسلام من غير قتال، فإن تطيعوا الله فيما دعاكم إليه من قتالهم يعطيكم أجرا حسنا هو الجنة، وإن تتولوا عن طاعته كتوليكم عنها حين تخلفتم عن السير معه إلى مكة يعذبكم عذابا موجعا. وهذا اختبار للناس جميعا. يبقى أنت لو هتطيع هتطيع في كل الأحوال، هتعصي هتعصي في كل الأحوال. الدين مش بالخيار أو مش بالأهواء أو مش بالمزاج، أعمل اللي أنا عايز أعمله على مزاجي وأترك اللي عايز أتركه على مزاجي. فهذا الاختبار قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبر به أصحابه حتى يتبين المؤمن من الصادق. ثم قال ربنا تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. هذه الآية التي ذكرناها هي التي بيّنت من هم أصحاب الأعذار. فقال الله عز وجل: ليس على المعذور بعمى أو عرج أو مرض إثم، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. كم صنف أو كم صنف؟ ثلاثة أصناف. لو أنتم من هؤلاء الذين أصابهم الله عز وجل بالعمى كتب عليهم أن لا يروا بعيونهم أو بأبصارهم، يبقى أنتم من الصنف الأول. ثم الصنف الثاني الأعرج، لو كان الله عز وجل كتب عليكم العرج، والعرج يكون في الرجل، العرج مرض العرج لا يكون إلا في الرجل، لا يسمى الأعرج أعرجا إلا إذا أصيب في رجله أو في قدميه. فإذا كنتم من هؤلاء العرجاء الذين ابتلاهم الله عز وجل بهذا المرض فأنتم من الصنف الثاني. الصنف الثالث المريض، المريض الذي عنده مرض يقعده عن القتال أو عن السير مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الأصناف الثلاثة أصحاب الأعذار: الأعمى والأعرج والمريض. فهل أنتم من هؤلاء؟ طبعا الإجابة إيه؟ لا، هم ليسوا من هؤلاء، هم تخلفوا وليس عندهم عذر، تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا طاعته وتركوا الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ليس عندهم عذر، ليس عندهم عذر في ذلك. فأنتم تخلفتم عن القتال في سبيل الله، ومن يطع الله ويطع رسوله صلى الله عليه وسلم يدخله جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، ومن يعرض عن طاعتهما يعذبه الله عذابا موجعا. يبقى هؤلاء ليس عليهم حرج أي ليس عليهم إثم، فإذا كنت من هذه الأصناف الثلاثة فأنت معذور عذرك الله، وإذا عذر الله أحدا فإنه لن يحاسبه على قعوده أو تخلفه عن القتال في سبيله. لكنكم أنتم أيها الأعراب المتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكونوا من أصحاب هذه الأعذار، وتركتم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان حقا عليكم عذاب الله عز وجل، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. إلى هنا تنتهي الآيات من ذكر ما حدث مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث مع المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبدأ الآيات بعد ذلك تبين ما حدث في صلح الحديبية وما حدث من توزيع الغنائم وتقسيمها كما قسمها رب العالمين تبارك وتعالى وقسمها رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبارك في أقوالنا وأعمالنا جميعا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكر الله لكم حسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.